بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الاستدلال على الصحيح بصحة السلب عن الفاسد، وتقدم بالأمس التقريب الأول للمطلب. التقريب الثاني هو أن مراد الآخوند ليس هو الإشارة إلى الحمل الأولي، بل منظوره الحمل الشائع كما ذكر جمع من الأعلام والمحشين كالمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه والقوچاني وجماعة، وذلك بالالتفات إلى ما تقدم علينا في علامات الوضع. فقد ذكرنا في علامات الوضع عند البحث عن علامية صحة الحمل وعدم صحة السلب، أشرنا إلى أن الحمل الشائع صحة الحمل الشائع وعدم صحته هل هو له أثر في الكشف عن الواضع أو ليس له أثر في الكشف عن الواضع. وقسمنا الحمل الشائع إلى أقسام، وانتهينا في ذاك البحث إلى أن الحمل الشائع في بعض مصاديقه، وهو النسبة بين الفرد والكلي، ينفعنا في إثبات أن هذا الفرد مصداق حقيقي للمعنى الموضوع له اللفظ. نعم، هو لا يقول لك أن المعنى الموضوع له اللفظ هو الفرد أو معنى الفرد، ولكن يخبرك ويعلمك بأن هذا الفرد مصداق حقيقي للمعنى الموضوع له اللفظ. ومثلنا على ذلك بأمثلة، منها أننا لو شككنا أن الماء المخلوط بالتراب، لو كان عندنا ماء مخلوط بالتراب، هل يقال عنه ماء مطلق أو أنه ماء مضاف؟ فإذا صح الحمل الشائع بأن قلنا الماء المخلوط بالتراب ماء، نحن لا ندعي الحمل الأول، إذ قطعا ليس المراد من الماء هو الماء المخلوط بالتراب، قطعا هذا محمل أولي، ولكن صحة هذا الحمل الشائع بنحو أن الماء اللي في رتبة المحمول هذا اللفظ بما له من معنى ارتكازي يصح أن يكون من مصادقه الماء المخلوط بالتراب، ويرى العرف أن هذا الصدق من باب صدق الكلي على فرده. فبناء على هذا نستكشف أن المحمول وهو الماء بما له من معنى حقيقي يصدق على ماذا؟ يصدق على الماء المخلوط بالتراب، وأن الماء المخلوط بالتراب مصداق حقيقي للمعنى الحقيقي. فصحة الحمل الشائع وعدم صحة السلب بالحمل، عدم صحة السلب بل عن الفرد مع المعنى، كاشف عن المعنى أن المعنى الحقيقي ينطبق على هذا المصداق انطباقا حقيقيا. وفي مقابله قلنا صحة السلب، أي أنه إذا لم يصح الحمل
ونرى بوجداننا الارتكازي أنه اللفظ بما له من معنى ارتكازي ليس من مصاديقه الماء المخلوط بالتراب، فنكتشف أنه هذا ليس مصداقا حقيقيا لأي معنى؟ للمعنى الحقيقي للماء. إذن صحة الحمل الشائع علامة على أنه مصداق حقيقي للمعنى، وصحة السال علامة على عدم كونه مصداقا للمعنى الحقيقي. ونطبق هذا في المقام. هناك نزاع الآن أن لفظ الصلاة هل هو موضوع للصحيح أو موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، وحينئذ نحن متيقنون أن الأفراد الصلاة الصحيحة مصداق حقيقي للفظ الصلاة على كلا المبنيين، لا إشكال أن الصلوات الصلاة الصحيحة أفراد ومصاديق الصلاة الصحيحة مصداق حقيقي للفظ الصلاة سواء بنينا على الأعم أو بنينا على الصحيح. وإنما المشكلة الآن عندنا هل الصلاة الفاسدة مصداق حقيقي للفظ الصلاة أو ليس مصداقا حقيقيا للفظ الصلاة؟ فإن كان الوضع للصحيح فليست مصداقا حقيقيا للصلاة، إن كان الوضع للأعام فهي مصداق حقيقي للجامع، مصداق حقيقي للصلاة. فسيرجع البحث إلى الشك أن الفاسد مصداق حقيقي للفظ الصلاة أو ليس مصداقا حقيقيا للفظ الصلاة، فنأتي ونحلل المطلب ونثبت المطلب ونرى هل أن العرفاء يرى صحة حمل نعم الصلاة بما لها من معنى ارتكازي على الصلاة الفاسدة بنحو يرى أن هذا فرد لذاك الكلي أو لا؟ فيقول هؤلاء نرى صحة سلب لفظ الصلاة عن مصداق الفاسد بالحمل الشائع، وصحة سلب لفظ الصلاة بما له من معنى ارتكازي عن هذا المصداق وهو الفاسد كاشف على أن بل الفاسد ليس مصداقا حقيقيا للفظ الصلاة، وإذا ما كان مصداق حقيقي للفظ الصلاة إذن هو ليس موضوعا للجامع، إذ لو كان موضوعا للجامع لكان مصداقا حقيقيا للفظ الصلاة. فيكون منظور الآخند في هذا البحث صحة السلب عن الفاسد، أي صحة السلب بالحمل الشائع عن الفاسد، وهو من باب صحة سلب مصداق عن عنوان، ويكشف عن أنه ليس مصداقا حقيقيا لذلك. ويشمله ما ورد في عبارة الكتاب صفحة 47 عند البحث عن العلامية، حيث قال في صفحة 47 في علامية عدم صحة السلب، قال والتفصيل كذا كذا إلى أن قال وبالحمل الشائع الصناعي علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقية، هذا إذا كان حمل، كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منهما، فصحة السلب بالحمل الشائع علامة على أنه ليس مصداقا حقيقيا للعنوان، وهذا يكشف على أن الوضع وضع للصحيح. ومن هنا نهرب من المشاكل والمتاهات التي ذكرناها بالأمس بناء على الحمل الأولي، فنحن سلكنا طريق الحمل الشائع الصناعي. هذا هو التفسير الثاني. وهنا تنبيه، التنبيه الأول، قد يقال أن من النكات التي دعت المصنف أن يعدل عن صحة الحمل الأولي بناء على نظره الثاني، كما قال القوشاني، القوشاني شرح المطلب بالحمل الشائع، بلي وهو من تلاميذة الآخون، أقرب تلميذ للآخون هو القوشاني بعد، والصفهاني هم تلميذ الآخون وهم فسر بالحمل الشائع. لعل الوجه في العدول عن الحمل الأولي إلى الحمل الشائع الصناعي هو أن يقال، بالإضافة إلى ما تقدم بالأمس، نجيب نكتة أخرى، أنه إذا قلنا أن الحمل الأولي رحمك الله دليل على الوضع للصحيح، قد يقال غاية ما يثبت صحة الحمل الأولي أنه موضوع للصحيح، وهذا لا ينافي أنه موضوع أيضا للعام ولو من باب الاشتراك اللفظي، ولو من باب أنه ابتداء كان موضوعا للصحيح ثم كثر استعماله في الفاسد في الأعام في الفاسد فصار موضوعا للأعام. فما هو الذي يمنع من القول بالاشتراك اللفظي؟ فمجرد أننا نقول يصح الحمل الأولي على الصحيح لا يمنع أنه أيضا موضوع ولو بوضع ثاني، وضوع بكثرة استعمال بحقيقة متشرعية وما شاكل ذلك، كما ذكرنا احتمالات عديدة، أيضا موضوع لل، وهذا ما لا نحن نريد أن نثبت أنه موضوع للصحيح دون الأعام في قبال الأعمي، لا أنه موضوع للصحيح ويمكن أن يكون موضوعا للأعام. فمن هذه الحالة كيف لنا أن نثبت أنه موضوع للصحيح خاصة وليس موضوعا للأعام؟ فلا بد أن ننفي الوضع للأعام حتى يتعين الوضع للصحيح. فسلكنا أي طريق؟ طريق الحمل الشائع، وببركة الحمل الشائع نثبت أنه مو موضوع للأعام، إذ لو كان موضوعا للأعام ولو بالاشتراك اللفظي لصار مصداقا حقيقيا للمعنى. فببركة أنه ليس موضوعا للأعام، فإذا يتعين أن يكون موضوعا، ما في حاجة ثالثة، ما إما موضوع للصحيح وإما موضوع للعام، ولك وحيث إنك نفيت العام فقد ثبت الصحيح. فهذه طريقة ومسار ينفعنا لإثبات عصفورين بحجر، تضرب عصفورين بحجر، أنك أولا تثبت الوضع للصحيح وتنفي الوضع عن الأعام. أما لو سلكنا طريق الحمل الأولي فهو يثبت الوضع للصحيح ولكن لا ينفي الوضع للعام، فلعله موضوع للعام، فصلنا مشكلة الاشتراك اللفظي. وإذا صلنا بالاشتراك اللفظي وش نسوي في الثمرات التي ذكرناها في الأدل في الأدلة؟ ولعله لأجل هذا أيضا سلك الماتن طريقا آخر. هذا التنبيه نمبر كام؟ وان أو يك. التنبيه الثاني، الآخوند قدست نفسه الزكية ذكر في علامية التبادر اعتراضا على نفسه، وهو أن دعوة التبادر منافية لدعوة الصحيح الذي يدعي الجامع البسيط الذي لا يعرف أحد كنهه إلا علام الغيوب. ما أحد يعرف هذا، لا أحد يعرف حقيقة هذا الجامع، لأن استكشفنا بقاعدة الواحد. فأورد إشكالا على نفسه، أمس بحثنا كيف تقولون أن هناك تبادر ومع ذلك شنو، ومع ذلك ينسبق الذهن إلى المعنى الصحيح وهو معنى مجهول. فذكر إشكال وحاول أن يفور. هذا الإشكال لم يذكره هنا، ما تعرض إلى الإشكال في العلامة الثانية، وإنما تعرض له في العلامة الأولى. فما هو السر في ذلك؟ ليش الشيخ الأعظم الأنصاري في مطارح الأنظار في الجزء الأول صفحة 80 ذكر أن هذه العلامة أفضل من تلك العلامة، أفضل من التبادر. هذه العلامة أفضل من علامة ليش؟ يقول علامة التبادر يرد فيها الإشكال الذي تقدم سابقا، وهو أن التبادر متوقف على العلم بالواضع، والعلم بالواضع متوقف على التبادر، التبادر متوقف على العلم بالواضع ولو ارتكازا. فقد يقول قائل لا بد أن يتبادر نفس المعنى حتى نستكشف المعنى، ولا ينفع التبادر بوجه أو بعنوان، إذن أنت ما عرفت المعنى. تفتين؟ فالشيخ الأعظم عند الإشكال مستحكم في بناء على التبادر، بالنتيجة أنت لم تستكشف من التبادر ما هو المعنى الموضوع له اللفظ. لكن هذه العلامة لا يرد فيها الإشكال، تفتين، لا يرد فيها الإشكال السابق. لماذا؟ لأنه نحن لا علاقة لنا بالجامع الصحيح، لأننا سنسلب عن الفاسد. نحن نريد أن ماذا نفعل الآن كما فعل الآخر في الكتاب، أراد يقول أنا ما أجي للصحيح، ما أقول. هل هذه أحد أيضا النكات للعدول، أنني أنا لا أقول صحة الحمل الأولي، ولم أقول عدم صحة السلب بالحمل الأولي، أي ما وضعت يدي على الجامع الصحيح وتعاملت مع الجامع الصحيح ابتداء حتى تشكلون علينا. أنت لا تعرف هذا الجامع الصحيح ولا تعرف حدوده، فما أدراك أن اللفظ بما له من معنى ارتكازي يصح سلبه؟ قد واحد يفتح إشكالات. ولكن إذا وضعنا يدنا على الفاسد، خب الفاسد واضح لمواضح، فاسد واضح الغير الجامع للأجزاء والشراط، هذا الفاسد يصح أن نقول الفاسد ليس صلاة، فلفظ الصلاة يمكن أن بل نسلبها عن الفاسد أيما كان حقيقة ذاك لفظ الصلاة الآن. إذن المهم أننا نعرف عنوان الفاسد ونرى بوجداننا اللغوي أن الفاسد يصح بل أن يسلب، أو أن الصلاة يصح أن تسلب عن الفاسد. وبناء على هذا لا يرد إشكال أن الصحيح لا يعرف معنا. نحن الآن ما نعرف الصحيح، ما هي حقيقة الجامع الصحيح، نقول لفظ الصلاة نسلبه عن ماذا؟ عن الفاسد. عرفنا حقيقة الجامع الصحيح أو لم نعرف حقيقة الجامع الصحيح؟ وبناء على هذا يمكن أن نهرب من الإشكال الذي ذكرناه سابقا، إذ لا علاقة لنا الآن بالمسمى وهو الجامع الصحيح. عندنا لفظ صلاة، عندي فاسد، هذا الموجود، عندي فاسد وعندي لفظ صلاة، وأرى بوجداني الارتكازي صحة السلب عن الفاسد. فهل هذا الكلام الذي ذكره شيخنا الأعظم، ولعل الآخر أيضا في ذهنه ذلك، لعله لأنه أعرض عن الإشكال ها هنا، هل هو اتكالا على ما تقدم، أو أن الإشكال يرد والجواب هو الجواب، أو ما يرد أصلا الإشكال؟ الآخر أعرض عن أن يذكر الإشكال أصلا. فهل الآخر كما يقول الشيخ يعني أصلا الإشكال ما يرد أو لا يرد، ولكن الجواب هو الجواب؟ تأملوا في هذا المطلب، نتركه لكم لكل شيء نجاوب عليه ما يصير بعد، كل شيء نجاوب عليه ما يصير. فهذا نتركه للتأمل، هل أن الشيخ الأعظم نظره تام أو غير تام؟ دقق جدا في هذا المطلب. هذا تمام الكلام والنقض والإبرامي في مسألة صحة السال. يجيك في الامتحان يا شيخ علي يوسف قربوا لنا علامية صحة السال لإثبات الصحيح. يقول أن في تقريبين، تقريب الأول تقريب الثاني، تقريب الأول كذا، لماذا التقي عدلت عن؟ تجيب لنا هذه المطالب حتى نستكشف أنه حاضر الدار. أما إذا تقرأ المطلب من الشروح أو أنه من ذاكرتك أو تحفظ عبارة الكتاب ما تستفيد شيء. أستاذنا كان هكذا امتحانه كله من شرحه، ما موجود في مكان، كان يدرسنا وكل امتحانه من شرحه، من شرحه يعني، هو عنده أنظار في شرحه خو أستاذ بعد، فإلا مو حاضر إياه أو اللي حاضر إياه بس ما يتبع وما يكتب وما يتبع النظريات. بعض الطلبة يحضرون الأستاذ بس بالهم في وين؟ بالهم في مكان ثاني، بالهم في التسجيل مثلا، بالهم في شرح فلان، خلاص. لا، إذا أنت تحضر الأستاذ ما تقتنع بدرس الأستاذ حتى تستفيد يعطيك شيء، فلازم أن يضبط كلام الأستاذ جيدا. أما ما تدري وش قال الأستاذ، أنا أدري اللي موجود في الشرح، إذا أنت ما تحضر الدرس أنت تحضر ذاك الشرح ما تحضر الدرس، هذا مو صحيح. لابد أنه يستفرق الوسط في ضبط الكلام جيدا. لهذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث للصحيح هو التشبث بالأخبار. وقد تعرض الآخند في هنا إلى طائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الآثار والخواص للمسميات، للماهية، للصلاة، للصوم، للحج. إذن عندنا روايات ذكرت بعض الآثار لألفاظ للعبادات، لمسميات العبادات، للماهيات العبادية، مثل الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة الصوم جنة من النار، وإلى آخره روايات كثيرة تذكر آثار إلى ماهية العبادة. يقول الآخر هذه الروايات دليل على الوضع للصحيح، لكن كيف ما ندري؟ ولم يقرب الآخر الاس سيد بس قال هذه الأخبار دليل على الوضع للصحيح. فما هو تقريب دلالة هذه الروايات على الوضع لص صحيح؟ الأخر ما قرر صلاة الصوم جنة من النار، إنزين كيف يثبت هذا الوضع الصحيح؟ ها شيخ أحمد أصلا موسى نحتاج الصوم جنة من النار، الصلاة عمود الدين، وبعدين يعني هذا الوضع الصحيح اشتخل الوضع الصحيح بأن الصلاة عمود الدين،
يعني إذا كانت الصلاة باطلة ما يتحفز منها المغادر،
استعمال عام الحقيقة والمجاز.
يعني هسه الصلاة الفاسدة هل هي معراج بالمؤمن؟
خو استعمال عام الحقيقة والمجاز والآخرون عنده واضح هذا. نتيجة استعمال تعدد دال ومدل. الصلاة موضوعة للعام ولكن بمناسبات الحكم والموضوع الصلاة الصحيحة.
يمكن عندنا دليل خاص على أنه الصلاة الباطلة الفاسدة ما تحقق المراد.
ما تحقق معلوم. النتيجة نقول غاية واحد ما يقول أنه لمناسبات الحكم والموضوع الصلاة الصحيحة لمناسبات الحكم والموضوع مو أن الوضع للصلاة. هنا أربع تقريبات ذكرت في كلماتهم. تقريبين ذكره القوشاني رحمة الله عليه. قلت لكم من أول الكفاية تابعوا تقرير القوشاني والمشكيني. مو لازم أنا كلمة أقول لكم. ممكن مرة أقول وقد ذكر القوشاني وقد ذكر محتاج. أنتم رابع طابعوا بعد. ذكر القوشاني تقريبين. ومن عبارات الشيخ الأعظم ينتزع تقريبين. فهنا تقريبات أربعة نذكر منها تقريبات ثلاثة ونعرض عن الرابع. التقريب الأول التفت شيخنا معي أنه إذا جاءنا خطاب كالصلاة عمود الدين وورد عندنا عام أو مطلق ثم علمنا بخروج بعض الأفراد عن هذا العام والمطلق علمنا بخروجه كما لو قال المولى أكرم العالم ثم قال زيد لا تكرمه إذن قطعا زيد خرج من حكم وجوب الإكرام. هذا فرق نعلم بخروجه ولكن لا نعرف هل أنه خرج بالخروج التخصصي الموضوعي زيد لا نكرمه أصلا لأنه ليس بعالم فخرج بخروج الموضوع التخصصي أو أنه خرج بالخروج التخصيصي أي هو عالم ولكنه لا نكرمه من باب الخروج الحكمي والخروج التخصيصي فيدور أمر الخرد الخارج بين التخصيص والتخصص وإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص قلنا نتمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص متى ما كان عندنا عام وشككنا هل ورد عليه المخصص أو لم يرد عليه المخصص نتشبث بأصالة العموم لنفي التخصيص أو كان عندنا مطلق وشككنا هل ورد عليه المقيد أو لا نتمسك بأصالة الإطلاق لنفي التقييد ومقتضى أصالة العموم أو أصالة الإطلاق مدلولها المطابق نفي التخصيص ولازم نفي التخصيص أن الخروج تخصصي وهذا اللازم حجة لأنه مثبتات الأمارات لأن أصالة العموم كما قلنا في الدروس السابقة وأصالة الإطلاق ظهور الدليل في العموم والظهور أمارة ولوازم الأمارة حجة مثبتات الأمارات حجة إذن أصالة العموم أصالة الإطلاق إلى وين ترجع شيخ محمد زين الدين قلنا إلى أصالة الظهور كل الأصول المرادية رجعناها إلى أصل واحد وهي أصالة الظهور، وأصالة الظهور أمارة لهم أمارة أمارة. هذا الظهور أمارة على أن مراده الجدي هو أن من كان متلبسا بعنوان العالم أنه يجب إكرامه على نحو العموم الاستغراقي. وهذا ينفي لنا أنه يوجد فرد من أفراد العالم لا يجب إكرامه، فمقتضى أصالة العموم نفي التخصيص، لأن التخصيص منافي للعموم، لأن العموم موجبة كلية والتخصيص سالبة جزئية، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. فالعموم أمارة على الموجبة الكلية فينفي السالبة جزئية. إذا نفى السالب الجزئي يعني ماكو تخصيص، لازم عدم التخصيص الخروج التخصصي. أيضا ومعنى الخروج التخصصي أنه ليس بعالم، ومقامنا من هذا القبيل. الصلاة عمود الدين قطعا خرج من هذا الخطاب. أي صلاة؟ فصفص عمود الدين، صفص ذلك النار، ما صليت في النار، مو عمود الدين، هذا خراب الدين، مو عمود الدين. الصلاة معراج المؤمن، أي صلاة لمعراج المؤمن؟ صلاة الصحيحة. قطعا خرج من هذه الأدلة فرد، وهي الصلاة الفاسدة. ولا نعلم أن الصلاة الفاسدة خرجت هل من باب الخروج التخصيصي أو من باب الخروج التخصصي، فيدور الأمر بين التخصيص والتخصص، فننفي الخروج التخصيصي ويثبت الخروج التخصصي. ومقتضى الخروج التخصصي أن الصلاة، أن الفاسد بالصلاة بعد، الفاسد ليس بصلاة، الفاسد الفرد الفاسد ليس بصلاة. وإذا تسمي صلاة هو صلاة بالمسامحة، صلاة بالعناية. هذا هو التقريب. ماذا التقريب الثاني؟ نتمسك بعكس النقيض الموافق. نعم، على المبنى، احنا شرحنا المبنى وجبنا دليله بعد. الدليل الثاني، التقريب الثاني، التشبث بعكس النقيض الموافق. درسنا في المنطق ونسينا أنه عندنا أصل وعندنا فرع، ومن الفروع إذا صدق الأصل صدق الفرع، إذا صدق الأصل صدق العكس، منها عكس النقيض شيخنا الموافق طبقنا في دروس سابقة. وعكس النقيض الموافق طريقته المحافظة على الكم، الكم ما يتغير، كم القضية ما تتغير، جزئية جزئية، كلية كلية. وتغيير الطرفين يجعل المحمول موضوع والموضوع محمول، مع سلب الطرفين، أن تغير طرفي القضية وتسلب طرفاها. مثلا ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة من وحده قبل عنكم، من وحده، من أداة عموم تفيد، كل من وحده قبل عنكم، تنعكس بعكس النقيض الموافق، كل من لا يقبل عنكم لم يوحده. واضح، كل من لا يقبل عنكم لم يوحده. ونسلك الآن هذه، نريد أن نتشبث في المطلب بعكس النقيض الموافق، بأن نقول الرواية تقول الصلاة عمود الدين تنعكس بعكس، أو الصلاة معراج المؤمن تنعكس بعكس النقيض الموافق، ما ليس بمع، كل ما ليس بمعراج للمؤمن ليس بصلاة. مصحيح؟ كل ما ليس بمعراج للمؤمن ليس بصلاة، هو لا صلاة، هو لا صلاة. هذه كبرى كل كلي نشكل قياس، نجيب صغرى وكبرى. الصغرى الصلاة الفاسدة ليست معراج المؤمن، صحيح؟ بالوجدان بالبداهة. الصلاة الفاسدة العاطلة ليست معراج المؤمن، صغرى. الكبرى كل عكس النخيض الموافق هي الكبرى، كل ما ليس بمعراج المؤمن ليس بصلاة، هو لا صلاة. إذن الصلاة الفاسدة لا صلاة. فببركة عكس النقيض الموافق أثبتنا أن الصلاة الفاسدة ليس صلاة. هذا تقريب رقم كام؟ التقريب الثالث هو أنه إذا علمنا لا إشكال ولا شبهة أننا نعلم أن المراد من الصلاة في هذه النصوص أي صلاة الصلاة الصحيحة، لأنها هي عمود الدين، هي معراج المؤمن، وحينئذ نقول نحن لا نعلم هل أن الواضع وضع لفظ الصلاة للصلاة الصحيحة فيكون هذا الاستعمال حقيقي، أو أن الواضع وضع لفظ الصلاة للأعم فيكون هذا الاستعمال مجازي، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز. وكلما دار الأمر بين الحقيقة والمجاز كما قلنا في تعارض الأحوال، فالمتعين هو الحقيقة، ومقتضى الحقيقة أن الواقع وضع لفظ الصلاة لشنو؟ للصحيح. هذا بناء على دعوى المجازية، وكذا بناء على طريقة تعدد الدور المدلول. ماكو مشكلة، نشك أنه يدور الأمر بين الاستعمال الحقيقي وبين الاستعمال على طريقة تعدد الدال والمدلول المتوقف على وجود قرينة، فيدور الأمر بين ما لا مؤنة فيه وهو الحقيقي، وبين ما فيه المؤنة والقرينة وهو تعدد الدال والمدلول. والمتعين حينئذ شنو؟ ما لا مؤنة فيه. إذن يتبين بالتقريبات الثلاث يا شيخنا شنو؟ أنه الطائفة الأولى يستفاد منها. هناك تقريب رابع ذكره الأوجاني أيضا واضح، فلاح. هذا هو التقريب بالطائفة الأولى. ومنظور الآخوند من وين نعرف؟ منظور الآخوند في هذا التقريب تقريب الثالث. ليش؟ لأن له حاشية على الكتاب، له حاشية على الكتاب الآخوند، أشكل فيها على نفسه بالاستدلال بالطائفة الأولى، وواضح أن من إشكاله كان في ذهنه الشريف أي تقريب تقريب الثالث. إنكم الحاشية الآخون تحت قائل نعم. فافهم إشارة إلى أن الأخبار المثبتة كذا للآثار رجع إلى أي طائفة؟ الأولى. بل وإن كان الظاهر في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ولازم ذلك كون الموضوع له الأسماء ومصغده، إلا أنه لا يثبت بأصالتها كما هذا إشكال سيأتي بحثه بعدين. بل ولهذا قوله فافهم هو بينه، هو بعد ما يحتاج هو بين قوله فافهم أنه إشكال على التقريب الأول، التقريب يعني على الطائفة الأولى، إشكال على الاستدلال بالطائفة الأولى، وكان التقريب الذي في ذهنه تقريب التقريب الثالث وهو التقريب الذي ذكره بعض من قبل المصنف صراحة، يعني في كلمات قبل المصنف إذا سبرنا كتبهم فإنهم صرحوا بأي بيان، ولهذا الأخ ما بينه الآن اتكالا على أن هذا هو التقريب المعروف والمعهود للطائفة الأولى، بس إحنا جبنا تقريبات أخرى لابد أن نعالج أيضا هذه التقريبات. إذا بعدين جينا للإشكال، هذا تمام الكلام في التقريب بالطائفة الأولى. هل خبينا نأخذ الطائفة الثانية أفضل، كل طائفة نعالجها أحسن حتى بيصير عندنا بعدين رجوع، هل هذه التقريبات تامة أو ليس بتامة؟ في القوشاني، حاشية القوشاني، هل هذه التقريبات تامة أو غير تامة؟ نقول هذه التقريبات محل تأمل ونظر، ونبدأ بالتقريب الثالث الذي هو مقصود المتن. هل يصح التشبث بأصالة الحقيقة في المقام أو لا؟ ذكرنا في دروس سابقة أن هذه الطريقة من الاستدلال طريقة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا بد أن نفرق بين حالتين. فرقوا بين كم حالة؟ حالتين. الحالة الأولى، أنا أعلم أن الواضع وضع اللفظ لهذا المعنى فأنا فارغ عن الواضع، الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، ما عندي مشكلة في الواضع، ما عندي مشكلة في المدلول التصوري، ولكن بعد ذلك حصل عندي شك في مرحلة المراد الاستعمالي، هل أن المتكلم استعمل اللفظ فيما وضع له أو استعمل اللفظ مجازا؟ قال رأيت أسدا في الحمام، شو يقصد رأيت أسدا؟ يعني رأى الحيوان المفترس في الحمام أو رأى الرجل الشجاع في الحمام، فدار الاستعمال بين الحقيقة والمجاز. هنا يأتي أصالة حقيقة وتقول إذا دار الاستعمال بين الحقيقة والمجاز فيحمل الاستعمال على الحقيقة، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يخطر باللفظ المعنى الموضوع لا، وهكذا ظاهر حاله، وهذا مرجع أصالة الحقيقة، هذا أصالة الحقيقة على مستوى المراد تمام، وكذا عندهم أصالة حقيقة على مستوى المراد الجدي. أنا أعلم أن الاستعمال حقيقي، ولكنه هل المراد جدا الحقيقة أو المراد الجدي شيء آخر غير المعنى الحقيقي؟ كما في باب الكنايات، فالكناية استعمال حقيقي، ولكن في الكناية المراد الجدي لا يتطابق مع المراد. أنا ما أدري هذا استعمال كنائي أو مو كنائي، فما عندي تردد في مستوى المراد استعمال حقيقة، ولكن هل المراد الجدي هو الحقيقة أو أن المراد الجدي غير الحقيقة؟ هنا أيضا هناك أصل محاوري على مستوى الإرادة الجدية، أن يحمل المراد الجدي على الحقيقة، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام إخطار المعنى المستعمل فيه جدا كما بينا سابقا. هذا كله عندنا شنو شيخنا؟ شك في المراد. إذا شككت في المراد الاستعمالي أو الجدي تطبق أصالة الحقيقة، إذن موضوع أصالة الحقيقة هنا الشك في المراد، ولهذا قال أصول مرادي. هذه الصورة الأولى، وهذه مو صورة اثنين. صورة ثانية، لا أنا ما أعلم الوضع، أنا الوضع عندي مجهول، نعم أعلم أن المراد الجدي أو الاستعمالي للمتكلم في هذا الخطاب هو المعنى الكذائي. قال لي نعم رأيت بل جلست على الصعيد، وأدري أن مقصود من الصعيد هنا التراب، ما عندي شك في المراد الاستعمالي أو المراد الجدي، ولكن ما أدري الواضع هل وضع اللاف لهذا المراد الاستعمالي والجدي وهو تراب أو وضعه لمطلق وجه الأرض. فليس عندي شك في المراد، أحرز المراد وأقطع بالمراد، وإنما أشك في المعنى الموضوع له اللفظ، فأشك في كيفية الإرادة.
هذا محل بحثنا،
وهذا هو محل بحث. لا أشك في المراد وإنما أشك في كيفية الإرادة، أي إن كان الواضع وضع اللفظ للتراب فكيفية إرادته كانت على نحو الحقيقة، إن كان وضعه لمطلق وجه الآل فكيفية إرادته تكون مجاز. إذن ليس الشك في المراد، الشك في كيفية الإرادة، الراجع إلى الشك في المدلول التصوري في المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا محلل. احنا ما ندري ما هو المعنى الموضوع، هذا بحثنا، لا نعلم ما هو المعنى الموضوع له اللفظ، وانما نقطع بان مراده من الصلاه ها هنا على مستوى الاراده الجديه على الاقل شنو؟ صلاه الصحيحه. فهنا قالوا وشرحنا المطلب سابقا مرر علينا كررنا، لا يصح التمسك بأصالة الحقيقة إذا قطعت بالمراد، لأن هذا أصل المرادي موضوع الشك في المراد. أصالة الحقيقة وموضوعها عند العقلاء وأهل المحاورة الشك في المراد، فيعالجون الشك بالمراد بأصالة الحقيقة. أما إذا قطعوا بالمراد وشكوا في كيفية الإرادة فلا يتوسلون بالقطع بالمراد لتنقيح كيفية الإرادة، أي كيفية المعنى الموضوع له لا. وهذه أصول محاورية إنما جرت في موارد الشك في المراد، لا الإحراز المراد والشك في كيفية الإرادة حتى ننقح المعنى الموضوع له الحقيقة أو المجاز. ولهذا قال الآخون، شوف العبارة تحت، إشارة إلى أن الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك صحيح لمكان أصالة الحقيقة، هذا تقريب الاستدلال، ولازم ذلك، هذا تقريب الاستدلال، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح ضرورة اختصاص تلك الآثار به، إلا أنه لا يثبت، لا يثبت الوضع للصحيح بأصالتها بأصالة الحقيقة، لا يثبت الوضع للصحيح بأصالتها كما لا يخفى. ليش؟ لإجرائها العقلاء، العقلاء متى يجرون أصالة الحقيقة؟ في إثبات المراد، إذا شكوا في المراد يثبتون المراد بأصالة الحقيقة، لا في كيفية المراد أنه على نحو الحقيقة للمجاز. فتأمل جيدا منه، قدس سره تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.